تستمعون الآن إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية. إيمان الحمود.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الخاص من مونتي كارلو الدولية، برنامج يأتي بمناسبة مرور 10 سنوات على سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في تونس. نطرح سؤالا عريضا في هذا البرنامج حول أين هي تونس بعد 10 سنوات على سقوط بن علي؟ أهلا بكم مجددا. سيبقى يوم 14 من يناير 2011 محفوظا في ذاكرة التونسيين. هو اليوم الذي شهد الإطاحة بنظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي بعد اندلاع احتجاجات عنيفة أشعلتها عربة بائع متجول في مدينة سيدي بوزيد في الجنوب التونسي. لم تكن مطالب الشعب التونسي آنذاك كثيرة، لكنه كان يعقد الكثير من الأمال على تونس الجديدة، تونس تضمن له الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية. 10 سنوات مضت على هذا التاريخ، ولا يزال التونسيون يدورون في حلقة مفرغة على كافة المستويات، سياسية كانت أم اقتصادية أم اجتماعية. فمن المسؤول عن كل ما آلت إليه ثورة الياسمين والتي يعتبرها كثيرون مثالا يحتذى به في المنطقة؟ وأين يكمن المخرج من هذا النفق المظلم؟ وما الذي يقوله أصحاب القرار في تونس عما آلت إليه الأمور اليوم؟ أسئلة كثيرة نحملها إلى ضيوفنا معنا من تونس اليوم عبر هذه الفترة الإخبارية الخاصة. دعونا نرحب بداية بالأستاذ محمد علي البغديري، وهو النائب بالبرلمان التونسي وأيضا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. أستاذ محمد، مرحبا بك.
أهلا وسهلا. أنا لست نائبا بالبرلمان، ولكني مسؤول في الاتحاد العام التونسي للشغل فقط.
أهلا وسهلا بك وعذرا على هذا الخطأ. الأستاذ محمد القماني القيادي في حركة النهضة أيضا ينضم إلينا في هذه الفترة. أهلا وسهلا بك أستاذ العزيز.
أهلا وسهلا، مساء الخير ومرحبا بالسيد البغديري.
أهلا وسهلا بك، وبانتظار ضيف ثالث من الحزب الدستوري الحر سينضم إلينا ربما بعد دقائق. لكن قبل أن نبدأ الحوار والحديث، وربما سيطول هذا الحديث طوال ساعة كاملة، جهزنا روبورتاجا صغيرا. مراسلنا في تونس العاصمة جال بين التونسيين بعد 10 سنوات على سقوط بن علي، ونريد أن نسمع ماذا يقول الشارع التونسي لكي نفتح نوافذ عدة لهذا الحوار. ابقوا دائما معنا.
بعد 10 سنوات من الإطاحة بنظام بن علي، ينظر العديد من التونسيين بكثير من التشاؤم إلى مستقبل البلاد بعد تفاقم المشاكل الاقتصادية وتراجع قدرتهم الشرائية. محمد عبر عن ذلك بكثير من التأثر.
تونس أمي، وتونس نعيش فيها ونموت فيها. تونس سرقوها منا واعطيناهم الثقة وحبيناهم وأمناهم وعلى صغارنا وعلى مالنا، لكن هي خيبة الأمل بدموع الزوالي اللي أنا اليوم في العمر هذايا فهمت لا نخلص في 550 دينار.
الوضع الاقتصادي الصعب الذي تحدث عنه محمد يؤكده الباحث الاقتصادي معز الجودي.
هناك تفاقم في العجز في الميزانية متاع الدولة، في الميزان التجاري، في بعض الموازين الأخرى، وهذا يتسبب في إخلالات كبار على المستوى المالي على المستوى الاقتصادي، وكذلك نسبة البطالة عالية. في 2020 200,000 عاطل العمل الجديد على مستوى سوق الشغل.
كيف يرى الباحث الاقتصادي معز الجودي المستقبل الاقتصادي للبلاد؟
بالنسبة للسنوات القادمة، أنا أعتقد أنه ستكون سنوات صعبة لكن ليست مستحيلة، لأنه الانفراج الاقتصادي لازم يسبق انفراج سياسي على المستوى السياسي. مشكل الاقتصاد في تونس هو مشكل سياسي، لأنه فما وضع متاع عدم استقرار على المستوى السياسي. هناك تجاذبات، مناكفات، هناك صراعات كبيرة، هناك دستور لازم يقع إعادة نظر فيه من ناحية منظومة الحكم لأنها منظومة هجينة نوعا ما، وكذلك من ناحية القانون الانتخابي لأنه قانون انتخابي غير ناجع وغير مجدي ويخلق لنا فسيفساء من الأحزاب اللي تتصارع على الحكم، وما فماش برامج وما فما حتى قرارات ولا سياسات اقتصادية واضحة؟
إن الأوضاع السياسية غير المستقرة كانت وراء الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها تونس. كيف يقيم الباحث الصحبي الخلفاوي المشهد السياسي التونسي؟
الخطر هو متعدد الأبعاد. الخطر الأول الردة عن المكسب الديمقراطي الذي تحقق منذ سنة 2011، وجود ساحة سياسية مفتوحة لفاعلين سياسيين متعددين يتنافسون على قاعدة الفوز بأصوات الناخبين. خطر يتمثل في أن تصبح الشعبوية جزء وعامل مهيكل للعملية السياسية في تونس، بما يعنيه ذلك من أن تصبح الحلول السهلة والحلول القائمة على الثنائيات بين النخب والشعب، بين الخير والشر، القائمة على الحلول البسيطة والمبسطة والسهلة والمخالفة في الحقيقة لواقع الأمور، أن تصبح هي العملة الرائجة بين جميع الفاعلين السياسيين.
ويبقى الأمل قائما حسب العديد من التونسيين في إنقاذ البلاد وتحقيق مطالب ثورة الياسمين من شغل وحرية وكرامة وطنية. تونس، سامر الزغلامي، مونتي كارلو الدولية.
ويبقى الأمل قائما كما قال مراسلنا في تونس سامر الزغلامي. إذن تونس تعطي مثالا لمنطقة الشرق الأوسط التي عصفت بها ثورات الربيع العربي، ولكن مع الأسف يعني لم تنجح إلا في تونس وبشكل ما ربما لا يرضي جميع الأطراف، ولكن في النهاية تعد التجربة التونسية تجربة يحتذى بها. أستاذي محمد البغديري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، نبدأ معك الحديث. وأنتم كاتحاد رافقتم تونس، رافقتم هذه الثورة منذ بدايتها بكل نجاحاتها وإخفاقاتها، وصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه. قبل أن نبدأ الحديث عن المبادرة التي تقودونها اليوم وعن أي شيء آخر، كيف تقيمون 10 سنوات من هذه الثورة بعد سقوط نظام بن علي؟
يعني تونس يجب أن نكون مقتنعين، ونحن في الاتحاد نرد على العديد من المشككين بأن بلدنا شهد بالفعل ثورة حقيقية، ثورة حقيقية يعني تغيرت فيها ملامح الحياة اليومية للمواطن. تونس التي يعني ثار شعبها وانتفض ضد الدكتاتورية وضد الاضطهاد في السنوات يعني التي كانت قبل 2011، وانطلقت العديد من التحركات لمواجهة نظام بن علي، من تحركات الحوض المنجمي في 2008، وتطورت الأوضاع حتى وقع هروب يعني رأس السلطة، فدخلت يعني البلاد في مرحلة جديدة تميزت أساسا ببروز وظهور الحريات العامة والفردية، وهذا مكسب لا يمكن أن نستخف به. يعني في تونس الآن التونسي يتحرك بحرية، يجلس في المقهى ويتحدث بحرية وينقد مثل ما يشاء، وربما هو الخطأ أنه تجاوز في بعض الحالات ما حتى النقد يعني العادي، فعكس العديد من البلدان الأخرى العربية أساسا. فنحن بالفعل معناها هذا إنجاز ومكسب لا يمكن أن معناها ننكره، ولكن مع الأسف هو أن الأهداف التي قامت من أجلها هذه الثورة، ثورة الحرية والكرامة، صحيح أن حققنا الحرية، ولكن لم تكن معناها بالتوازي مع ذلك القفزة الاقتصادية، يعني التطور الاقتصادي، فبقيت الأمور تقريبا في شلل نسبي، مما أثر بشكل كبير على الوضع الاجتماعي في البلاد، فيعني تفاقم الفقر والبطالة والتسيب والخروج من المدارس وإلى غير ذلك، مما أدى إلى فقدان الثقة يعني في الوضع في البلاد، وأدى أيضا إلى الخوف من المستقبل، وخاصة بروز هذه الأيام الأخيرة مشاعر الإحباط والنفور من حتى الشأن السياسي العام.
نعم أستاذ محمد القماني، ننتقل إليك، وأنت ربما يعني أيضا تراقب ما حدث في تونس. التونسيون حصلوا على الحرية كما ذكر ضيفي، ولكن تنقصهم أشياء أخرى ربما لا تقل أهمية عن الحرية. أنتم كحركة نهضة أيضا حصلتم على يعني الحضور السياسي منذ سقوط نظام بن علي، واستطعتم ممارسة نشاطكم السياسي منذ تلك الفترة، ولكن هل يكفي فقط الحرية؟ هل تكفي التونسيون فقط الحرية دون الخبز، دون العدالة الاجتماعية، دون الحصول على ما يضمنون به قوت يومهم؟
سيدة إيمان، أنا اليوم نشرت دراسة بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة سميتها عشرية الديمقراطية والعجز، ويبقى التفاؤل مرجحا.
نعم.
لماذا؟ لأن تونس اليوم بعد 10 سنوات مثل ما تفضلتي هي الشامخة باعتبارها الاستثناء الديمقراطي العربي الوحيد، وثانيا لأنها عنوان نجاح. هذه الثورة تصمد الآن 10 سنوات أمام محاولات عديدة للإرباك وللإطاحة بها. ثم فوق كل هذا تونس راكمت الآن رصيد من الحريات والحق في الاحتجاج والحقوق التي تقدر بها أن تواجه أي محاولات ربما للارتداد. صحيح هنالك مكاسب سياسية، ولكن هذه المكاسب السياسية مهددة إذا لم ترفق بمكاسب اقتصادية واجتماعية. هي ثورة الحرية والكرامة، تقدمنا شوطا هاما على طريق الحرية وأخفقنا في مجال الكرامة، حق التشغيل، التنمية الجهوية، إزالة الفوارق، مراجعة لجنة يعني نظام الجباية والعدالة الاجتماعية وغيرها. هذه مسائل على أجندة الثورة مستقبلا. أنا في رأيي لابد أن نميز في تونس بين الأخطاء التي ارتكبت بعد الثورة وتتحملها أطراف عديدة.
نعم.
بما في ذلك حركة النهضة التي شاركت في الحكم وهي فخورة ومثلت صمام أمان لهذه الثورة، لأن حركة النهضة كانت تقريبا الجهة السياسية الوحيدة المهيئة لمواجهة انتخابية للمنظومة القديمة. فازت في انتخابات 2011 وعادت يعني في الانتخابات البلدية والانتخابات التشريعية الأخيرة. نعم ارتكبت أخطاء مثل البقية، ولكن في نفس الوقت أملنا كبير، لأن الأخطاء يمكن أن تصحح كما سنبين ربما لاحقا.
نعم.
لكن الخطيئة، فقط أضيف، الخطيئة هو أن ترتد تونس إلى الدكتاتورية أو أن تنهار الدولة ونتيح الفرصة للفوضى ولإدارة التوحش. هذا هو الخطر الحقيقي. المشاكل الاقتصادية والاجتماعية حقيقية، ولكن التغلب عليها ما زال ممكنا.
سنناقش أكثر هذا الموضوع بعد قليل، ولكن دعونا نستمع إلى الناشط الحقوقي اليساري والمحامي التونسي عبد الناصر العويني، صاحب العبارة الشهيرة بن علي هرب قبل 10 سنوات. هذا الناشط الحقوقي أجرينا معه مقابلة، زميلتنا في الإذاعة جميلة أبو شنب أجرت معه مقابلة وسألته سؤالا محددا: ماذا ستفعل لو عاد بك الزمن 10 سنوات إلى الوراء؟ نستمع إليه ونعود إليكم.
يعني كما قال لوي أراغون، سي سايتي رفير جو رفري لمن شما، لو كان لي أن أعيد نفس الطريق سأعيد نفس الطريق.
حتى بعد 10 سنوات؟
حتى بعد 10 سنوات
ستقول نفس يعني العبارات؟
طبعا سأقول نفس العبارات، لأنه هذا أصبح ملك تاريخ، لا ليس ملكي وليس ملك التونسيين فقط، بل هذا ملك تاريخ، لأنه تحولت الأحداث في تونس والانتفاضة في تونس والظفر والانتصار في تونس تحول إلى ملك الإنسانية. الثورة غيرت الكثير. المشكلة ليس في الثورة، المشكلة في المسار السياسي داخل الثورة. الثورة لم تكن ثورة من أجل مطالب سياسية أو من أجل تحقيق غايات سياسية، الثورة كانت من أجل تحقيق غايات الشعب. الشعار الرئيسي الذي رفع في الثورة هو شغل، حرية، كرامة وطنية. هذا لم يقع تحقيقه. المستفيدون الوحيدون من الثورة هم السياسيون، والسياسيون الذين حكموا ووصلوا عبر صناديق الاقتراع وعبر استغلال المكسب الديمقراطي الذي حققته الثورة إلى أن يتحولوا من معارضين أو من محتجين يتحولوا إلى حكام، ولم يفعلوا شيئا ولم يقدموا شيئا إلى بلدهم وإلى شعبهم. الثورة بريئة من هؤلاء، هؤلاء خانوا الثورة وهؤلاء انقلبوا على الثورة وهؤلاء حققوا مكاسبهم الذاتية بكل أنانية بعيدا كل البعد عما رفعته ثورة تونس وانتفاضة تونس وشعب تونس وشباب تونس ومعطلي تونس ومهمشي تونس حينما انتفضوا ضد بن علي وضد نظام بن علي. تم اختطاف الثورة التونسية وإدخالها في مسار ليس له علاقة بالثورة. هذا منجز تونسي 100%، لا علاقة لها بالربع العربي ولا علاقة لها بالإرهاب ولا علاقة لها بالإخوان المسلمين ولا علاقة لها بالتطرف الديني. هذه الثورة هي ثورة اجتماعية، هي ثورة كرامة وثورة حرية.
تستمعون الآن إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية. إيمان الحمود.
نعود إليكم وإلى هذا البرنامج الخاص الذي نناقش فيه إذن أفق تونس بعد 10 سنوات على سقوط نظام بن علي. الأستاذ محمد علي البغديري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، نعود إليك ونسألك سؤالا محددا، أين الخلل؟ من الذي أخطأ ومن الذي أوصل تونس إلى هذه المرحلة؟
في الحقيقة يعني بعد ثورة الحرية والكرامة ل 17 ديسمبر 14 جان في 2011، يعني البلاد دخلت في مرحلة جديدة معناها من الغليان، ومرحلة جديدة من أجل بناء ربما الذات من جديد، ومرحلة جديدة تكاثرت فيها التجاذبات لكل الأطراف التي تريد أن تفرض نفسها. يعني لو نحلل بموضوعية يعني بعيدا على كل تبديت المسألة، هو حالات الانتقال الديمقراطي وحالات الانتقال بصفة عامة هي تكون مصحوبة بمثل هذه الوضعيات، وضعيات من الغليان، وضعيات من التشتت، وضعيات من التجاذب، ويمكن أن تصل إلى مداها على مر سنوات يعني طويلة تأخذ بعض الوقت. والمهم هو كيف يمكن أن نتجاوز هذه المراحل الصعبة. فيعني كل الأطراف يعني التي شاركت بعد الثورة هي ساهمت، كل طرف ساهم في هذا الوضع المتأزم، وكل القوى الداخلية تتحمل مسؤوليتها في ذلك كبيرة، ولكن مسؤولية كبيرة كذلك ترمى على القوى الخارجية. تعرفين جيدا أن القوى الخارجية مؤثرة إلى أبعد ما يكون في الوضع الداخلي للبلد.
من تعني بالقوى الخارجية عفوا؟
القوى الخارجية يعني احنا لا نميل إلى تسميتها، ولكن مع سياسة هذه المحاور وكل المحاور التي تريد أن تدعم شقا داخل البلد من أجل خدمة مصلحة معينة لديه. المشكل هو أن الأطراف الداخلية لم تستثمر هذه القوى الخارجية في اتجاه دفع ربما التنمية في البلد، بل كل طرف استعمل أصدقائه الخارجيين من أجل ضرب الطرف الآخر. أنا كان بالإمكان، لأن لا يمكن ألغاء القوى الخارجية، القوى الخارجية دائما محددة في كل معناها مسار لأي منظومة معينة. نعم. كان يمكن استغلال هذه القوى الخارجية لو تم التعامل معها بروح وطنية، كل طرف يتعامل معها بروح وطنية ويوظفها لمصلحة الداخل، لمصلحة الشعب، انطلاقا من أنه هو يكون معني بكل أبناء الشعب، كان يمكن أن ندفع البلاد نحو الأفضل. ولكن مع الأسف هذا لم يقع، مما أدى إلى هذه الوضعية. ولكن نحن مقتنعين يعني في الاتحاد العام التونسي للشغل، لذلك دائما نعود ونلعب دورنا الوطني مثل ما لعبناه تذكرين في سنة 2013 لما أطلقنا مبادرة الحوار الوطني وجمعنا الفرقاء السياسيين حول نفس الطاولة، واستطعنا أن مع شركائنا يعني مكونات الرباع الراعي للحوار أن نجنب بلدنا يعني ما يمكن يعني أن يمكن أن يحدث فيه مثل ما وقع في العديد من البلدان العربية الأخرى.
نعم.
يعني جنبنا بلدنا مغبة الحرب الأهلية والتناحر الداخلي، ويعني وقمنا بهذا الحوار الناجح الذي أدى إلى وضع يعني خارج طريق ل يعني انتخابات أدت إلى انتخاب يعني المؤسسة الدستورية تباعا، وأصبح لنا يعني رئاسة وحكومة وبرلمان إلى غير ذلك، وممكن هذا الرباعي طبعا على الحصول على جائزة نوبل للسلام، وهذا ليس بالأمر الهين. دائما منظمتنا تعود من جديد لتقريب وجهات النظر، انطلاقا من أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة ومن هذا الوضع هو الحوار. لا نعم. مجال ل يعني الاستغناء عن الحوار، لأن ليس هناك طرف يمكن أن يستأثر بالوضع في تونس، وهناك مكونات حقيقية في هذا البلد، هناك مكونات، نعم. هناك اختلاف، ونحن جاهدون على أن يعني ندير هذا الاختلاف ونحاول أن ننجح في إدارته. إن نجحنا في ذلك فإننا قد نخرج من هذا الوضع الذي تردينا فيه.
نعم، نعود إليك بعد قليل لأسألك سؤالا مهما عما ذكرت، ولكن أريد أيضا أن أستمع للأستاذ محمد القمان القيادي في حركة النهضة، خاصة وأنك لم تكن يعني صريحا، ولكن دعني أنا أكون صريحة. أستاذ محمد، أنتم من بين الأطراف الذين تتهمون أيضا بعرقلة المسار في تونس وبالاعتماد على أصدقاء، لستم الوحيدين طبعا، ولكن بالاعتماد على أصدقاء من الخارج وعلى أطراف إقليمية من الخارج، وأيضا متهمون في النهضة بأنكم أحد أسباب التأزيم في تونس، كيف ترد على هذه الاتهامات؟
حركة النهضة التي انضممت إليها شخصيا في سنة 2016، وكنت قد أعدت أدوارا قبل الثورة في مواقع مختلفة، في الحزب الديمقراطي التقدمي، في الرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان، في الاتحاد العام التونسي للشغل، في المستوى الثقافي. ولكن أقدر الآن أن حركة النهضة كانت عنوان الاستبداد وعنوان الاستئصال في تونس. يعني كل حكم بن علي أقيم على محاصرة واستئصال حركة النهضة، وكل الذين اقتربوا منها طالهم القمع، وظن البعض أن ربما إزالة حركة النهضة من المشهد السياسي سيفسح المجال لأكثر حريات، وصار العكس. بعد الثورة الشعب التونسي في تقديري كافأ حركة النهضة على نضالها الطويل وأعطاها الصدارة في الانتخابات، وأجدد أنها كانت صمام الأمان، لأنه لولا حركة النهضة لعاد التجمع الدستوري بطرق مختلفة بعناوين جديدة.
نعم، هو كفاها صحيح، ولكنه أيضا عاقبها في الانتخابات التي تبعتها.
الانتخابات التي بعدها 2014 أعطاها فرصة ثانية، أعطاها الدور الثاني، لم تزل من المشهد مثل بقية أطراف عديدة.
نعم.
وعادت في 2019 حركة النهضة. أنا في تقديري عدم القبول بمنتج الديمقراطي الكامل الذي يتحته الثورة، وهو أن من تفرزه صناديق الاقتراع يعطى الفرصة لكي يحكم ويقيمه الجمهور والناخبون في المناسبة التي تليها. ما حصل في تونس من أزمة ثقة جعل الدولة الصلبة القديمة تستعصي عن قبول النهضة التي كانت مقصاة قبل الثورة، رغم إيمان النهضة بالدولة ومحاولة إنشاء العمل من داخلها بعد أن كانت معارضة لها. والثاني المناكسات الإيديولوجية والسياسية التي أعادت عناوين الهوية وصراع الحداثة والإسلاميين وغيرها من المسائل الخاطئة.
نعم، يعني ولكنك تحدثت أيضا عن أن هناك أخطاء لحركة النهضة، يعني قبل قليل قبل هذا السؤال.
بالتأكيد أنا أعتبر أن حركة النهضة بثقلها تتحمل جزء من الأخطاء، ولكن البقية أيضا يتحملون أخطاء. تونس لم تكن تتحمل في 2011 مشهد حكم ومعارضة، كان علينا أن نتوافق على مشروع وطني للإصلاح، فحصرنا المهمة في كتابة الدستور، ومنعنا النهضة من أن تحكم فعليا، وأخرجناها من الحكم في 2013 في نهايته، يعني بداية 2014.
نعم.
والآن مازال نفس المشهد، إنشانا في طار من المناكسات، ودفع البلاد إنشانا إلى مربعات شراعية عن حكم بدون برامج. هذا أحد أسباب تعطل المسار الآن، ولذلك حركة النهضة تعترف بجزء من الأخطاء، ربما في أنها أيضا أوغلت في القضايا السياسية وفي تأمين الديمقراطية، ولكنها غفلت أو أخفقت في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تحقق التنمية للجهات وتوفر الشغل للعاطلين، ولذلك تعود الآن الاحتجاجات الاجتماعية من جديد.
نعم.
ويوجد أنا في رأيي في الحوار الوطني التي تدعو إليه النهضة وتبارك مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الاتجاه لكي نصحح مسار الثورة. مرة أخرى أقول هنالك أخطاء يمكن إصلاحها. تذكري سيدتي أن بلدان وصلت الحضيض كما رواندا والصومال وغيرها وفي سنوات قليلة استطاعت أن تحقق قفزة تنموية. أنا دائما أستحضر ذلك ليقول للتونسيين الأخطاء يمكن إصلاحها وفي مدة وجيزة.
نعم، ولكن بالنظر إلى الوضع السياسي في تونس لا أرى مثال رواندا في تونس أو ربما مثال رواندا في مستقبل تونس.
يعني المثال يكون عندما نعطي الأولوية الآن للتنمية والاقتصادي والاجتماعي رغم كل الصعوبات والتوازنات المختلة التي أشار إليها يعني المشاركون ورغم الغضب الاجتماعي الكبير يمكن أن نتدارك. لكن تظل الخطيئة في أن نسمح بعودة الدكتاتورية من أي باب من الأبواب أو أن نسقط الدولة بتعجيزها وبجعل الحكم مستعصيا وبجعل الاحتجاجات خارج عن القانون. إضعاف الدولة يفتح المجال أنا في رأيي لما يسميه البعض بالطبع إدارة التوحش للإرهابيين وللمترصدين بتونس وللفوضى التي لم تنتج شيء في العراق ولا في سوريا ولا في ليبيا ولا في غيرها.
نعم.
النهج السلمي والخيار الديمقراطي يظل صمام الأمان لتونس، والتونسيون كسبوا من الخبرة والقدرة على الدفاع عن حقوقهم من خلال الآليات السلمية ما يجعلهم صمام أمان في وجه انتكاسة الثورة أو أحلام البعض في عودة الدكتاتورية.
ولكن أستاذ محمد، وسأعود إليك بعد قليل، نعود إلى الأستاذ محمد البغديري. كما سمعنا في الروبورتاج وسمعت أنا في أكثر من روبورتاج خلال النهار يتحدث التونسيون بأنهم يدورون في حلقة مفرغة. صحيح كما ذكرت أنت بأنه كل ثورة وكل هذا نتيجتها في السنوات الأولى تكون كما حدث في تونس، يعني حالة من عدم الاستقرار، حالة من عدم الثبات، وشهدنا في تونس هذه التظاهرات وهذه الاغتيالات والأحداث التي عصفت. ولكن خلال أربع سنوات الأخيرة، ودعني أكون أكثر تحديدا، هناك إحساس بأن تونس تدور في حلقة مفرغة وعنوانها الرئاسات الثلاث في تونس. فكيف يمكن أن نلخص الوضع؟ كيف يمكن أن نفهم حالة الفراغ الذي تعيشه تونس أو الدوران في حلقة مفرغة كما ذكرت؟
بالفعل هذا في تقييم يعني يعني ما الدراسات التي قامت والتي ما تركزت حول عدم تقدم الوضع العام في تونس، الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي وتواصل الأزمة وتأبيد، هناك تأبيد نفس الإشكاليات منذ يعني 2010 يعني منذ الثورة. فوقع يعني التوافق ووقع التأكيد على أن هذا المشكل الاقتصادي والذي أدى إلى مشكل اجتماعي إنما سببه الأصلي يعود إلى المشكل السياسي. المشكل السياسي توالت الحكومات على تونس، أكثر من 10 حكومات ربما مرت على تونس منذ الثورة إلى نعم
صحيح صحيح أتفق معك
10 حكومات، ولكنها لم تقدر على تحريك هذا الوضع. فالوضع بالعكس يشهد تأزما، المديونية تتفاقم، انخرام الميزان التجاري، البطالة تزداد، يعني الذين يغادرون مقاعد الدراسة يزدادون كل سنة 100,000% يغادر مقاعد الدراسة أعمارا بين 14 و18 سنة. مشاريع يعني ربما تطرف، مشاريع يعني مخدرات، مشاريع ربما هروب إلى الخارج والموت في البحر. إذن المشكل السياسي بالأساس، هناك تجاذبات بين الأطراف السياسية، بين هذا النظام السياسي الذي اخترناه لأنفسنا باسم الرئاسات الثلاث. تصوري أن الوضع اليوم في تونس الرئاسات الثلاث غير متفقة، هل تتصورين أن بلد يمكن أن يتقدم خطوة بالوضع الذي نعيشه نحن اليوم؟ لا رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة ولا رئيس مجلس نواب، لا علاقة بينهم، يعني علاقة تنافر وعلاقة تجاذب وعلاقة ربما كره بينهم. فتصوري كيف سيكون مصير هذا الشعب المسكين الذي يعني زوج به، وكانوا يتصورون أن بالفعل معناه شعب تونس ينقسم إلى مثل هذه الأنواع من التحزب والانتماء إلى الأحزاب، في حين أن شعب تونس هو شعب متقارب معناه في الأفكار، شعب تونس شعب وسطي، شعب تونس حسم مسألة الهوية، لا ليس لنا مشكلة هوية في تونس، الهوية العربية الإسلامية، المشكلة في تونس هي مشكلة العدالة الاجتماعية، العدالة الجبائية، التوزيع العادل للثروة، العدالة بين الجهات، النضال ماشي بناء اقتصاد وطني اجتماعي صلب. هذه مشكلة المشكلة في تونس، هو أن كيف يمكن تدعيم معناه مكاسب الاستقلال، كذلك مكاسب دولة الاستقلال في التعليم وفي الصحة وفي النقل، دعم حرية المرأة والمساواة الحقيقية بين المرأة والرجل. هذه مشاكل للتونسيين يعني. فبدأ التونسيون يكتشفون معناها وهم هذه ربما هذا التحزب المفرط في تونس وبروز أكثر 250 حزب تقريبا، وفي حين أنهم براء من هذا وهم يعني متقاربون في الأفكار معناها إلى حد بعيد. وهناك حراك كبير في المجتمع التونسي، حراك غير مرئي لا 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 يمكن رؤيته بالعين المجردة، ولكن نراه في كل مرة في نتائج انتخابات جديدة، المتحركة المتغيرة. شعب تونس هو بصدد البحث عن حالة من الاستقرار النهائي سوف يتجه نحوها في أقرب الأجال إن شاء الله.
نعم أستاذ محمد القماني، نعود إليك ونسألك عن رأيك بكل ما سمعت، ولكن أنا أريد أن أسألك أيضا سؤالا محددا عن النظام الذي اختارته تونس بعد سقوط بن علي. يعني بن علي كان نظاما رئاسيا مركزيا، رئيس الجمهورية هو من يأمر وينهي، جاء النظام، جاءت الثورة، ثم أفرزت الثورة نظاما جديدا في تونس، ربما أصبح فيه تقاسم أكثر للسلطة بين ثلاث رئاسات، ولكن هل تعتقد بأن هذا النظام يصلح لتونس بعد 10 سنوات الآن؟
نعم، الآن أنا أؤكد بأن ما اختارته تونس هو الأفضل. وفي حوار منذ أسبوع مع الأستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور أكد بأنه كان مترددا بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني، وهو الآن موقن بأن أصلح شيء للنظام التونسي والنظام البرلماني الذي يكون فيه رئيس الجمهورية منتخبا نعم، ولكن دوره تحكيمي ودوره اعتباري أكثر مما نتوقع. الآن مر تونس برئيسين منتخبين، وتبين أنه لو أبقينا على النظام الرئاسي الذي يجمع السلطات لكانت المصاعب أكبر في قضية عودة التوريث التي أثير ضد المرحوم الباشي قايد سبسي، أو الآن في الارتباك الحاصل في قرطاج. توزيع السلطة عموديا بين قرطاج والقصبة وباردو يخلق الآن صعوبات في التطبيق، ولكن أعتقد أن مع الوقت سنتغلب عن ذلك. هنالك حنين دائما للقديم، ليس من السهل قبول الفكرة الجديدة. المنطقة العربية بصفة عامة لم تقبل موضوع الحداثة والتطوير والتمدن الذي جاء من الغرب منذ قرنين إلا بصعوبات كبيرة، فما بالك بالممارسة السياسية. الأزمة في رأيي الشخصي أننا إلى حد الآن ننتج انتخابات نزيهة ونتنكر لنتائجها. هنالك مفارقة أن الذين تفرزهم صناديق الاقتراع لا يتاح لهم الحكم، مرة باسم الكفاءات المستقلة ومرة باسم تحييد وزارة السيادة، وهذا ناتج عن أزمة ثقة. وثانيا في رأيي الشخصي هنالك نوع من الفراغ في الحكم في تونس بعد 2011، لأن القانون الانتخابي الذي وضع للمجلس الوطني التأسيسي كانت الغاية منه أن يتيح فرصة مشاركة أوسع طيف في التأسيس، ولا يصلح للحكم بعد ذلك.
نعم.
الآن لابد من تغيير النظام الانتخابي، لابد من تحالفات سياسية قوية، لأن حركة النهضة دائما تأتي الأولى ولكنها ليست الحركة الأغلبية في البلاد. أن تأتي الأول ب30% أو ب40% أو ب20% هذا لا يتيح لك الحكم. وفراغ الحكم في رأيي حرض أو حرك لدى البعض ما أسميه شخصيا بالأطماع الداخلية والخارجية في الوصول لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة بدون مسار سياسي وبدون قاعدة انتخابية. ما زال بإمكاننا أن نستكمل تنزيل الدستور في المجال التوزيع السلطة أفقيا. عملنا انتخابات بلدية وتوقفنا، بقية المسار لم يكتمل، علينا أن نكمله. وعلينا أن نرسي بقية المؤسسات الدستورية ومؤسسات الرقابة. أنا في رأيي المشكلة ليست في النظام السياسي بل في المنظومة السياسية التي قامت وتحتاج إلى بناء ثقة بين الأطراف. ربما من أخطاء النهضة التي أقولها أنها قدرت في 2011 أنه فقط الانتخابات كثيرة بأن
تعطيها الشرعية السياسية الكاملة، ووصفت الآخرين بالصفر فاصل، ولكنها سرعان ما تداركت وقالت بأنه البلاد تحتاج إلى توافق وطني، مدت اليدين إلى المنظومة القديمة التي دخلت في الثورة لترسي نوع من التوافق بين الزعيمين يعني البيجي خالد السبسي والغنوشي، ولكن هذا التوافق لابد أن يتوسع أكثر وأن تبنى ثقة أفضل بين الأحزاب، يعني خلفية ربما أخوف كل طرف من أن يستأثر الطرف الآخر بالحكم ويقصيه، ما زالت هي التي تحكم المنظومة السياسية الآن. حركة النهضة يقولون
هذا الكلام، هذا كلام جميل، ولكن نريد أيضا أن نسمع أراء أحزاب أخرى فيما يحدث في تونس بعد 10 سنوات على سقوط بن علي. لهذا نتواصل الآن مع الأستاذ نعمان العش، عضو البرلمان التونسي عن التيار الديمقراطي. أستاذ نعمان، مرحبا.
مرحبا، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك. لا أدري إذا كنت قد استمعت إلينا خلال الدقائق الماضية، ولكن كنا نتحدث عن أسباب الأزمة التي وصلت بتونس إلى ما نحن فيه اليوم، يعني بعد 10 سنوات على سقوط نظام بن علي تونس تدور في دائرة مفرغة. اتفقنا تماما، جميع المتحدثين اتفقوا بأن هناك أزمة سياسية ألقت بظلالها القاتمة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي. نسألك سؤالا كما سألنا الأستاذ محمد القماني قبل قليل، من المتسبب في هذه الأزمة على المستوى السياسي؟
أولا خلينا نترحموا على الشهداء هذه الثورة، وخلينا نقول أنه الوضع بعد الثورة أفضل بكثير مما كان عليه، هذا أكيد ومؤكد، وهناك حريات وهناك حق في التعبير وهناك حق في التظاهر السلمي، وهناك العديد من المظاهر والتجريات التي أتت بها الثورة والتي هي إيجابية جدا وضرورية لتأسيس دولة مواطنية ذات دستور اللي وقعت أرساؤه في السنوات الماضية. كيف كيف هناك بعض الإنجازات على مستوى لما نحكيه على المستوى السياسي والمستوى، ولكن على المستوى الاجتماعي تبقى هناك بعض المشاكل. ربما هناك أيضا على المستوى السياسي بعض أيضا المشاكل التي من شأنها يعني أنا أقول شنو، أقول أنه بن علي معناتها هرب يوم 14 جانفي، ولكن مش بعد بضعة أيام مش تكون دولة ديمقراطية. نحن الآن في يعني مرحلة انتقال ديمقراطي، وهذا يتطلب هناك العديد من المطبات، هناك العديد من الصعوبات التي تعترض التجربة التونسية. المشهد السياسي ما زال غير مكتمل وما زال لم يتشكل بشكل سليم وبشكل.
ما الذي ينقصه يعني المشهد السياسي أستاذي عزيز؟ هناك رئاسات ثلاثة، هناك انتخابات، وهناك يعني أنا لا أفهم ما الذي ينقص المشهد السياسي ليكتمل.
المشهد السياسي هو خاصة الأحزاب، نحكيه مثلا على الأحزاب، الأحزاب يعني ما هيش في يوم وليلة معناها تأسس حزب ويكون هذا الحزب معناها وازن وفاعل في البلاد وقادر أنه يقدم برامج ويقدم تصورات وقادر أنه يقدم حلول للمواطنين. اليوم لاحظوا أنه باستثناء ربما حركة النهضة واللي هي فيها تعيش صعوبات داخلية، عديد الأحزاب الأخرى حتى التي وصلت إلى الحكم وكانت الأحزاب ربما الأولى مثل حزب ميديا تونس، اليوم يضم حزب ميديا تونس ويصبح يتحول إلى مجموعة من الحزيبات، التكتم، المؤتمر من الجمهورية، عديد الأحزاب التي وصلت إلى الحكم والتي الآن ليست لها تمثيلية برلمانية أو ليست لها وجود تماما في المشهد السياسي. هذا يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى فترة من الزمن لتتأقلم هذه الأحزاب مع الواقع وأن تبني نفسها من الداخل بشكل سليم وبشكل أن يجعلها قادرة على الحكم وقادرة على التوازن بشكل دائم.
نعم. أقول نعود إليك أستاذ محمد البغديري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، ونسألك عن مبادرتكم المبادرة الأخيرة التي طرحتموها من أجل إطلاق حوار وطني في تونس وحظيت بدعم من الرئيس قيس سعيد، ولكن هذه المبادرة لا تحظى على ما يبدو بترحيب من جميع الأطراف، لا أدري لماذا وأنتظر منك شرحا.
يعني هو مثل ما قلت لك، يعني الاتحاد هو قوة خير، الاتحاد هو مراد ما أنت عتوان سيكل الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس، إذا في كل منزل إذا لم يكن هناك مسؤول نقابي في الاتحاد العام التونسي للشغل فإن هناك منخرطا به. فهذه المنظمة منظمة كل التونسيين في الحقيقة، وصيتها وتأثيرها موجود في كل أبناء شعب تونس، فلا يمكن أن يظل يتابع الاتحاد ما يقع في البلاد ومن هذا التشرذم وهذا الانهيار تقريبا، ويعني الوضع السيء الذي يزداد صعوبة يوم بعد يوم وبدون أن يتدخل. فدورها الوطني يعود دائما، هو مطروح دائما، الاتحاد له دور وطني فضلا على دوره النقابي. فتقدم أعد بعد التشخيص مثل ما قلت لك للوضع الاقتصادي والاجتماعي وأسباب هذا الوضع الذي أرجعناه إلى أنه هو سياسي بامتياز. فرغم ذلك قلنا لابد من دعوة كل الأطراف المؤثرة في الساحة الوطنية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل الخروج من الوضع الذي تردد فيه. فاخترنا الجهة، من هي الجهة التي ستتولى إدارة هذا الحوار؟ رأينا أن الجهة التي معناها صحيحة بالنسبة لنا هي رئاسة الجمهورية، بفعل أن الرئيس هو المسؤول يعني على حماية الدستور وعلى حماية أمن البلاد ووحدة الشعب. ف يعني تم مده بهذه المبادرة، وعلى أساس أن يتم دعوة كل الأطراف إلى طاولة المفاوضات، لأن لا خروج إلا بالحوار. لنا قناعة بأن ما عدا الحوار لا يمكن أن نخرج من هذه الأزمة، وإذا فشلنا في الحوار فإن أمامنا خيار واحد هو العودة إليه، العودة إلى الحوار. الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
ماذا تريدون من هذا الحوار؟ يعني لابد أن يكون هناك هدف، يعني لائحة أو أجندة أهداف.
بالفعل وهذا الحوار أولا يجب يعني أن يتم تأكيد من المشكلات، تحديد المشكلات التي يمر بها بلدنا أسبابه، وإذا توصلنا إلى تحديد هذه المشكلات والاتفاق عليها وتقريبا عموم التشخيص، هناك نوع من الالتقاء تقريبا لأغلبية الأطراف في تونس على تشخيص الوضع في هذا البلد وتقريبا أسبابها نفس الشيء. إذا تم تحديد المشكلات نتصور الحلول الصحيحة لها، تصور الحلول من أجل الخروج من هذا الوضع، وإذا تصورنا الحلول الصحيحة فنعمل على تنفيذها فيما بعد، ويمكن يعني تفادي الأسوأ. ربما طبعا اختيار النظام السياسي ليس بالضرورة يعني الخروج من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي مثل ما كنا من قبل، ولكن لابد من كذلك إيجاد ربما صيغة جديدة، صيغة ربما تكون تونسية. نحن تونس لنا السبق دائما في إنجاز ما هو تونسي من أجل أن إيجاد نظام يعطي لكل مؤسسة أهميتها ويجعلها تساهم يعني في بناء الدولة والعمل على تقدمها. إذ لا يعني مثلا غير معقول أن رئاسة الجمهورية التي تكون مثلا منتخبة بهذه الطريقة من بين أبناء الشعب معناها بهذا العدد الهائل وفي الأخير ليس لها صلاحيات يعني تقريبا كبرى، وهذا غير معقول في الحقيقة. ولكن أيضا نريد البرلمان أن يلعب دوره كذلك في المراقبة، لا نريد برلمان مثل ما كان قبل في برلمان بن علي، نريد برلمانا فاعلا ويراقب يعني كل ما تقوم به الحكومة إلى غير ذلك. يمكن يعني الخروج إذا كانت النية طيبة والنية يعني تغلب عليها المصلحة الوطنية، يمكن أن نخرج باتفاق يمكن أن يجعل من تونس بالفعل، هي تونس هي رمزية، تونس هي معناها مثال يحتذى به في الثورات العربية. تقريبا ما وقع في تونس لم يحدث في أي بلد، والأكيد أننا لن نعود إلى ما كنا عليه سابقا، لأن حركة التاريخ يعني لن تعود إلى الخلف، والتاريخ لا يعيد نفسه إلا بشكل مهزلة. سوف نتقدم إلى الأمام، شعب تونس عرف طريقه ولن يفرط في حريته، لن يقبل بديكتاتور جديد ولن نقبل بالديكتاتورية، هذا أكيد ويجب أن تسمعه كل الأطراف. ونحن كاتحاد عام تونسي للشغل سندير هذا الاختلاف، هو دورنا هنا في إدارة الاختلاف بين مختلف التوجهات. الشعب التونسي شعب يعني شعب متسامح، شعب يقبل الآخر، شعب تونس شعب لا يريد العنف في مجمله، شعب تونس شعب يريد أن يعيش بحرية وبكرامة ويريد أن يعيش مرفوع الرأس. وهذا يمكن أن ننجح فيه، يعني يمكن أن ننجح فيه، ويمكن أن ندعو كل الأطراف التي تتجاذبها الأمواج هذه الأيام، ولكن في النهاية سوف تعود إلى الطريق الصحيح وسوف تخضع إلى صوت العقل وصوت الحق من أجل إنقاذ بلادنا من هذا الوضع اللي هي فيه.
أستاذي العزيز، يعني كل الكلام الذي ذكرته كلام جميل ويعني متفائل في معظمه، ولكن ربما من يسمعنا الآن أي مواطن تونسي بسيط يسمعنا على الراديو يعني يجد بأن هذا الكلام لن يطعمه خبزا في آخر الشهر. لذا أتوجه إلى الأستاذ محمد القماني لأسأله، هل تجدون في هذه المبادرة التي طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل مخرجا ربما أو بداية مخرج من رحم هذه الأزمة التي تعيشونها في تونس؟ وما هي الأسباب التي تدفعكم ربما أنتم بالذات في حركة النهضة إلى التحفظ عليها؟
أنا أؤيدك أستاذ إيمان في أن الديمقراطية وحدها لا توفر الخبز للتونسيين، وأنها إذا ظلت بدون إنجازات اقتصادية واجتماعية ربما تهترع وتصبح مهددة بما ما لم ينجز على هذا الصعيد. لكن في نفس الوقت نعتبر بأن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل في الحوار الوطني تمثل أفقا، وحركة النهضة التي تدعو باستمرار للحوار تدعم هذه المبادرة وتراها طريقا شأنا لتصحيح مسار الثورة بعد 10 سنوات. وتصريحات السيد نور الدين طبوبي الأمين العام لاتحاد عام التونسي للشغل الأخيرة قالت بوضوح بأن المطلوب ليس الانقلاب ولا شطب ما هو موجود، وإنما بالطبع إزالة المصاعب وتحسين الأداء على الصعيد السياسي كما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. نحن مع حوار وطني لا يستبعد أحدا تحت أي مسميات، حوار لا يقصي أحدا. لماذا؟ لأن الحوار هو البديل الوحيد عن خطابات الاحتراب في تونس. للأسف الآن البعض ما زال يقول تو حركة النهضة عندها 10 سنوات تشارك في الحكم، ولكن يطالبون بإعادتها إلى السجون وإلى المنافي. أطراف أخرى تقول بأن الاتحاد خرب البلاد بالإضرابات وعلينا أن نحلها. أطراف أخرى تقول لابد أن نسحب التأشيرة من حزب الدستور الحر والمنظومة القديمة. آخرون يقولون أن المشكلة في الإعلام ولابد أن نغلقه وهو إعلام عار إلى خدي. هذه كلها خطابات متهافتة لأنها تنفي شرعية غيرها. الحوار يعترف بشرعية الجميع، من يوافقك ومن يخالفك. الحزب الدستوري الحر جابته الانتخابات، هو الآن طرف، احنا لا نرى مانعا من مشاركته في الحوار الوطني او ائتلاف الكرامة او غيره. الاتحاد عنده رأي آخر، مش مشكلة، بالحوار سنصل الى حلول. لكن الامر الثاني ان تكون الاولويات اقتصادية واجتماعية. المشاكل موجودة اقتصادية واجتماعية بالأساس، وتوجد بعض الحلول في الإصلاحات التي تسمى صعبة أو الإصلاحات الهيكلية، والاتحاد طرف رئيسي فيها، وبالحوار سنصل إلى حلول. القضايا السياسية أيضا الأمين العام أكد بأنه إذا وصلنا إلى توافق حول تعديل الانتخابات أو تعديل حتى مواد في الدستور، هذا يتم عن طريق المؤسسات القائمة وليس بنقضها. خطاب الاتحاد خطاب مسؤول، ونحن نرى بأن الحوار الوطني إذا ضبطت يعني سكته في أولويات اقتصادية واجتماعية ولن يقوم فيه أي إقصاء، وسيستهدف بالأساس تحسين الأوضاع والتوافق على خيارات استعجالية لإنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتحسين المناخ السياسي، هذا الحوار يمثل فعلا أفقا. لا مشكلة لدينا في حركة النهضة أن يشرف عليه السيد رئيس الجمهورية، إذا كان بالطبع هو مستوفي لهذه القناعات والشروط ستذلل المصاعب بالتدريج. المهم أن نبدأ هذا الحوار ونحن نعول عليه لأن هنالك كما قلت منذ البداية وفي آخر كلامي توجد أخطاء، أخطاء مشتركة، أخطاء لمن مارس الحكم وأخطاء في المعارضة وأخطاء ربما في المنظمات. وهذا أيضا قاله الأمين العام، الجميع يعني عليه أن يراجع نفسه وأن نعود إلى دائرة الحوار، وبالحوار نصل إلى فتح أفاق لكي نجيب التونسيون الذين ينتفضون الآن، وانتفاضاتهم مشروعة معنا في الجهات لأن أهدافها اقتصادية واجتماعية. لكن سيد أمان فقط أضيف بأنه من 17 ديسمبر إلى اليوم 14 جانفي تبين أن التونسيين الغاضبين لم يستجيبوا لدعوات الخروج الفوضوي إلى الشوارع أو ما يسميه البعض حل البرلمان أو إزالة المنظومة بدون الطرق الدستورية والقانونية.
طب كلامهم شعروا باليأس، ربما شعروا باليأس لأنه بعد كل ما فعلوه لم يصلوا إلى شيء، فلماذا يقومون بذلك مرة أخرى؟
لا، لن يأسوا التونس لأنهم عملوا ثورة بأدوات بسيطة وفي أقل من شهر أطاحوا بأكبر دكتاتور عن طريق الفيسبوك وغيره. والآن التونسيون يخترقون الإعلام حتى الرسمي، ولديهم يعني أدوات كثيرة في الضغط وإثارة الملفات. هم فخورون بالعكس بثورتهم وبقدراتهم، والآن يغيرون في اتجاهات الحكومة واتجاهات البرلمان والمنظمات الاجتماعية وغيرها، وصبر الآراء يستفيد منه الجميع. وأنا أعتقد بأن الشعب التونسي يعني يخشى الفراغ بزوال الدولة. الشعب التونسي عريق في ثقافته المدنية، والدولة عريقة في تونس، ولذلك التونسيون يفرقون في رأيي بين الدفاع المستميت عن حقوقهم المشروعة وبين دعوات الفوضى، وخاصة إذا كانت ذات أجندات معناها مشبوهة خارجية أو داخلية. ولذلك نقول بعد الثورة خير إن شاء الله.
أستاذ نعمان العش، ربما نتوجه إليك الآن ونسألك، هل يحتاج التونسيون إلى هذا الحوار أم يحتاجون إلى ما هو أبعد من الحوار برأيك؟
بطبيعة الحال الوضع في تونس سياسيا متأزم، وهناك أيضا عديد الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى هذا الأساس كانت التيار الديمقراطي أول حزب دعا إلى هذا الحوار الوطني واتصل بالسيد رئيس الجمهورية. طبعا تبنى أيضا الاتحاد العام التونسي للشغل هذه المنهجية، وهذا أمر جيد ونباركه، باعتبار أنه معناها منظمة كبيرة وعريقة وقادرة ربما على حل الأزمة هذه. فما نجم كان نكونوا مع الحوار، ليس هناك بديل عن الحوار لفض الخلافات، وربما هذا يقلل أو ينقص من حدة التوتر الموجود اليوم في الساحة السياسية، ويمكن أن نبحث عن الحلول بشكل هذا، خاصة كما قلت المسائل الاجتماعية والاقتصادية اللي عندها علاقة بحياة المواطن وبخبزه اليومي وبطريقة عيشه، وربما أيضا المنظمات الوطنية لها دور في هذا الحوار، سيكون مهم ومهم جدا في مسألة التهدئة، في مسألة ربما نعمل شيء تهدئة لمدة معينة في مسألة الاحتجاجات والأضرابات وغيره من المشاكل اللي ممكن تعيق التنمية وتعيق ربما أيضا يعني استمرارية الدولة في المجمل، وتعيق الانتقال الديمقراطي أيضا، لأنه من جملة ربما الأخطاء التي وقعنا فيها هي المطلبية والاحتجاج بشكل مكثف جدا.
ألا تتوقع بأن هذا الأمر سيزداد الآن مع الأزمة الصحية ومع ما يعانيه التونسيون اقتصاديا؟
بالفعل، لذلك لابد من هل الاتفاق هذا والحوار هذا من أجل البحث عن حلول ومخارج أن نقاوم بها مثل هذه المشاكل الاقتصادية اللي تعانيها تونس. نعرف المالية العمومية التونسية أصبحت مثقلة بالديون، وهناك العديد من الصعوبات خاصة مع جائحة كورونا. المؤسسات الاقتصادية أصبحت أيضا لها صعوبات، فلمثل هذه المشاكل كلها لابد أن كل الفرق السياسية طبيعي جدا أنه المشهد السياسي اليوم والانتخابات اعتبرنا فسيفساء معناها أحزاب صغيرة في الحجم في أحسن الحالات الحزب الأغلبي الأول ربما ما عندوش الأغلبية المطلقة في البرلمان عنده فقط 25% من المقاعد وثم هناك عديد من الأطراف السياسية والفرق السياسية الذين يختلفون مع بعضهم لا بد لهم من الحوار من أجل إيجاد الحلول.
نتمنى الخير لكل التونسيين. إذن أستاذ نعمان العش عضو البرلمان عن التيار الديمقراطي شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا في هذه الفترة الإخبارية الخاصة. الشكر موصول للأستاذ محمد علي البغديري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وأيضا إلى الأستاذ محمد القماني القيادي في حركة النهضة. أعزائي المستمعين شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة ونلقاكم في فترات إخبارية خاصة مقبلة. شكرا جزيلا لكم معكم إيمان الحمود وإلى اللقاء.